وما زلنا في رحلتنا مع كتاب قص الحق للدكتور جميل أكبر، ولسه بنتكلم عن دولة الناس في زمن اتحولت فيه الحكومات والأنظمة لكيانات هدفها السيطرة والتحكم في حياة الأفراد، وظهور سؤال جوهري عن إزاي الشعوب تقدر تسترد كرامتها وحريتها. لأن اللي بنشوفه في العالم النهاردة أن الشعوب كلها مستعبدة، ولكن ظروف العبودية في دول أحسن منها في دول تانية، لكن الكل في النهاية مستعبد. خلونا الأول النهاردة نوضح حاجة أساسية هفكركم بيها بعد كده في كل حلقة إن شاء الله، لأن مهم إننا ما ننساهاش وإلا هنبقى بنلف في دوائر مفرغة. ناس كتير وإحنا بنتكلم أول حاجة بتيجي في دماغهم هي طب أمال الدولة تعمل كذا إزاي؟ الجيش مثلا هيتصرف عليه منين؟ إلخ. النوعية دي من الأسئلة واخدين بالكم من مشكلة أساسية فيها. إحنا في بداية الكلام في السلسلة دي ركزنا قوي على قضية قصور العقل البشري واستحالة إن شخص واحد يخطط لمستقبل مئات الملايين كأنهم قطعان، وبينا أن أي تخطيط فردي من فوق بالشكل ده دايما بيبان مشاكله بعد فترة، وده ظاهر في كل مشاكل الحداثة عموما اللي محدش عارف يلاقي لها حل في العالم وبيحاولوا يرقعوها في كل المجالات. لكن الترقيع ده له آخر، هتتهدي فيه المنظومة كلها، لأن الترقيع عمره ما كان حل الحاجة. فحضرتك دلوقتي لما بتسألني سؤال زي ده بتطلب مني أني أخطط لملايين البشر واديهم حل سحري ينفع لكل الناس في كل زمان ومكان، اللي هو نفس الحاجة اللي احنا بنقول انها غلط اساسا. امال الحل ايه؟ الحل اللي بنقوله هو دولة الناس، ان الشعوب تكون ممكنة وهي اللي تقرر مصيرها بنفسها، وان المجتمعات تكون حية وبتتفاعل وبتدور بنفسها على حلول لمشاكلها من تحت من القاعدة، لان هي ادرى باحتياجاتها، وان التفاعل ده يمشي بشكل طبيعي، ومع الوقت هتظهر الحلول الابداعية اللي هتكمل بعضها وهتكون أفضل من أي حلول يتفتق عنها ذهن طبيب فلسفة بيفهم في الكفت وقاعد يخطط من فوق وهو مش شايف البشر اللي تحت أصلا، وكابس على نفس المجتمع ومكبل أي حراك يحصل فيه لإصلاح أي حاجة، بل حتى مانع التكافل بين أفراد المجتمع نفسه، الحاجة اللي بيكون نتيجتها المزيد والمزيد من الخراب. شكل الدولة في العصر الحديث النهاردة هو شكل من أشكال الاجتهاد البشري اللي مليان عيوب ومشاكل، واللي هتلاقيه مختلف أصلا من دولة للتانية، بس لأن الاجتهاد ده اتبنى على اساس غلط اصلا بقت مشاكله ملهاش اخر. فاحنا ايه اللي بنعمله دلوقتي؟ اننا بنقول تعالوا نجتهد برضه، وبرضه اجتهاد بشري، بس تعالوا نحط الاساس الصحيح الاول بعدها اجتهد براحتك. طب هو احنا نعرف الاساس الصحيح ده منين؟ باننا نرجع للاصل خالص بقى، حسب انت ثقافتك او معتقدك ايه. يعني احنا كمسلمين مؤمنين ان الاصل عندنا دايما هيكون في المنهج اللي ربنا ارتضاه لينا كبشر، والاصل اللي المجتمع والدوله المفروض يتبنوا عليه في النهاية هيكون هو توزيعة وتقسيم الحقوق بين أفراد المجتمع أو مواطنين الدولة دي، وده الأساس اللي بتقوم عليه أي نظرية لبناء دولة، سواء بقى كانت اشتراكية ولا رأسمالية، كلها في النهاية بتتكلم على حقوق، إزاي الحقوق تتوزع بالعدل بين أفراد المجتمع. طيب مين اللي يحدد الحقوق دي؟ مين اللي له الحق أصلاً أنه يوزع ويقسم الحقوق بين الناس؟ ومين اللي يضمن أنه هيعدل في ده؟ مفيش حد. الوحيد اللي من حقه يقسم الحقوق دي ونضمن عدالة وحكمة التقسيم ده هو الله سبحانه وتعالى، اللي بتتجلى في الحكمة المطلقة والعدل المطلق. فإحنا اللي بنعمله هنا هو أننا بنرسم معالم الأساس اللي المفروض البشر يجتهدوا ويبنوا عليه الدولة بقى، والأساس ده هو تقسيمة الحقوق اللي وضعها الشرع. وإحنا ماشيين في خط تقسيم الحقوق ده هنلاقي نفسنا بنتفرع بقى حسب سياق الكلام لمناطق تانية، لكن مش هي الأصل. عشان كده دايما هنرجع تاني لخطنا الرئيسي وهو الكلام عن الحقوق. كنا بنتكلم عن ازاي الشريعة قسمت موارد الدولة بين الناس، وقلنا ان مش المفروض يكون في مال عام اصلا، لان ده مال سايب بيؤدي للفساد حتما، وعشان كده بيت المال الاصل فيه انه يكون فاضي، لان المال في ايد الناس مش مع الدولة، وساعتها الناس مش هيكونوا محتاجين حاجة من الدولة اصلا، ما فلوسهم معاهم. طيب ليه لازم المال يفضل في ايد الناس مش الدولة؟ عشان الامة تظل عزيزة مش مستعبدة، لأن طول ما المال في إيد الدولة الشعب بيكون هو الأضعف، وبالتالي بيكون ذليل ومستعبد عند الدولة. ده داخليا. خارجيا بقى، الأم عشان تكون عزيزة لازم بالتالي تكون عصية على الغزو، محدش يقدر يغزوها. اللي يتأمل حركات تحرر الشعوب على مدار التاريخ يلاقي إن دولة بتغزو دولة تانية، فالشعب يتفاجئ بده، فيبدأ حراك يستمر ويتطور على مدار أجيال، جيل يتصدم ويتفاجئ فيرفض الاحتلال ويقاومه ويربي أجيال على ده، والأجيال دي تبدأ تتعلم إزاي تنظم نفسها وإزاي تحمل السلاح وإزاي تحارب إلخ، لغاية ما في نهاية المطاف ينجحوا في طرد الغزاة. حراك ممكن يستمر عشرات السنين. شفنا ده حصل في فيتنام مع الاحتلال الأمريكي، وفي الجزائر وفي مصر وفي كل دول العالم الإسلامي اللي كانت محتلة. دايما تلاقي شعب لاهي يتفاجئ بالمحتل ويحتاج عشرات السنين بعدها عشان يطلع أجيال تقدر تطرد المحتل ده. الشريعة بقى حطت لك الأساس من الأول اللي يخلي الشعوب دايما صحية ومستعدة مش لاهية، بحيث إنها تكون دايما عصية على الغزو، حتى لو العدو أقوى منها وتمكن بالفعل من غزوها ما يطبلوش مقام في أرضها ولا الاحتلال يطول. فنلاقي الشريعة بتحث الناس على تعلم حمل السلاح والتدرب على استخدامه كشكل من أشكال العبادة حتى. إزاي بس؟ ده كده تبقى فوضى والناس تقعد تقتل في بعضها بقى. مش شايف في أمريكا مثلا حوادث القتل اللي بتحصل هناك كل ساعة والتانية، والخناقات اللي حاصلة بسبب إن الدولة ما بتمنعش امتلاك الناس للسلاح؟ أيوة حضرتك، سبب الفوضى هو إنك بنيت على أساس غلط أصلا. هو اللي عاوز يقتل ده يعني اللي كان ناقصه بس هو المسدس. طب لو مفيش مسدس مش عارف يقتل؟ المشكلة مش في السلاح، المشكلة في إيه السبب اللي خلى الشخص يقتل أصلا؟ إيه كم المظالم اللي في المجتمع اللي وصلت إن الناس تحتاج تقتل، أو جننت الناس أصلا فخلتهم يقتلوا الأسباب النفسية؟ أنت لو باني على أساس صحيح أصلا جذور المشكلة دي مش هتكون موجودة أساسا. عاوز دليل؟ وبسيطة جدا. الناس بينسوا إن موضوع منع الدولة لحمل السلاح ده حاجة جديدة مستحدثة، لكن على مدار تاريخ البشرية كان الأصل هو إن تملك السلاح حق لكل الناس في العالم كله. يعني هل في الدولة الإسلامية كان لازم لك ترخيص عشان تشتري سيف مثلا؟ بلاش الدولة الإسلامية، الدولة الرومانية، الدولة الفارسية، ما كانش في حاجة كده. طب هل كانت فوضى بقى والناس ماشية تقتل في بعض؟ أبدا. يبقى المشكلة مش في السلاح، المشكلة في النظام كما قال الرجل الصالح بريز. تقرير حق امتلاك وحمل السلاح في الدستور الأمريكي مثلا كان على أساس إن الشعب اللي منتشر في المساحة الضخمة دي قارة بحالها يقدر يتحول لجيش يدافع عن البلد ضد أي غزو أجنبي. من هنا جت الفكرة. وكمان عشان الكفة تكون موزونة ما بين سلطة الدولة وسلطة الشعب، لأن لو الدولة بس هي اللي بتمتلك السلاح هتتغول على الشعب الأعزل. بس الدولة الحديثة ما شاء الله يعني ما يتخافش عليها، قدرت تلف على كل ده بأنها في أمريكا مثلا سابت الشعب معاه سلاح عادي جدا، بس استعبدته بلقمة العيش. فالناس مطحونين في الجري وراء لقمة العيش، لدرجة أن فكرة أن الأسرة يعني يكفي أن فرد واحد فيها بس هو اللي يشتغل عشان يصرف على البيت زي ما كان زمان مع بداية الحلم الأمريكي، دي بقت من رابع المستحيلات. ده حتى لو الزوج والزوجة الاتنين بيشتغلوا مش دايما بيكون ده كفاية أصلا. هو ده اللي بيسبب الفوضى والقتل مش السلاح نفسه. لكن الشريعة اللي بتستهدف عزة الشعب حطت الأسس والقواعد اللي تنهي المشاكل دي من جذورها أساسا. متخيل مجتمع الشعب فيه عزيز لأنه مش محتاج لحد ولا مزلول لحد بلقمة عيشه وكمان قادر يحمي نفسه؟ متخيل مجتمعات أولادهم بيتربوا وبيتعلموا فقه الجهاد وبيتربوا على الرماية والرياضات القتالية بنية إن دي عبادة، هيطلعوا إرهابيين؟ لا حضرتك، سبب إن في ميليشيات إرهابية هو إن محدش منهم اتعلم فقه الجهاد أصلا، ولا اللي بيعملوه ده له علاقة لا بالجهاد ولا بالشريعة، ولا هم أساسا ناتجين بشكل طبيعي عن شعوب بتقاوم الظلم. بل كلنا عارفين كويس جدا الدور الغربي في تكوين ودعم الميليشيات دي لخدمة مصالحهم من أيام دعم الجهاد الأفغاني ضد الروس، لكن لأن الأساس غلط كانت النتائج كلها غلط. يعني النهاردة مثلا الجامعات اللي بتقول إنها إسلامية وبتجاهد في سبيل الله وكده، الجامعات دي هل الجنود فيها لهم كلمة ولا ضعاف وصاد القيادة وهي اللي بتتحكم فيهم؟ هل الجنود دول يقدروا يغيروا قيادتهم، ولا اللي يعترض على أي حاجة بيضيقوا عليه وممكن يقتلوه ويقولوا عليه خاين؟ غنائم المعارك بتاعتهم بتتقسم ما بينهم إزاي؟ حسب الشرع ولا بتروح كلها للقادة وهم يقسموها زي ما يشوفوا، بحيث يفضل الجنود دايما أفقر من القيادات؟ ده شغل عصابات مش جهاد. طيب إزاي الأمة تكون عزيزة وما عندهاش جيش؟ مين قال ما عندهاش جيش؟ عندها طبعا، ولكن الفكرة هي شكل الجيش ده إيه وبيدار إزاي ومين اللي بيديره. الفكرة الأساسية اللي ضايعة مننا هنا هي إن العمل العسكري في الإسلام عبادة مش وظيفة بمرتب. هل في جندي في جيش النبي صلى الله عليه وسلم كان موظف بمرتب؟ لا، الشعب كله كان جنود وجاهزين في أي وقت، ولأنهم ما بياخدوش مرتبات قلوبهم مش متعلقة بالقيادة اللي هتوفر لهم مزايا المرتب والمعاش والنوادي الاجتماعية والمستشفيات الخمس نجوم والشواطئ إلخ. فالكل بيتحرك عشان إيه؟ عشان الجهاد، عشان مؤمن بقضية، مش عشان مزايا مادية ولا عشان مزلول بلقمة العيش اللي بيدفع مرتبه. تخيل النهاردة كده مثلا عندك أمة إسلامية فوق المليار إنسان، لو الأمة دي حرة وممكنة لأنها بتطبق الشريعة ونادى فيهم حد بأننا محتاجين ناس تجاهد عشان ينقذوا إخواننا في غزة، مع أن لو الشريعة مطبقة والشعوب حرة وممكنة ما كانتش فلسطين هتحتل أصلا. بس تعالوا نفترض، يعني اسرح بخيالك كده وتخيل هيكون عندك جيش حجمه قد إيه، ومين في العالم كله يقدر يقف قصاد الجيش الجرار ده؟ اللي من ناس جايين مؤمنين بقضية عادلة وبيجاهدوا في سبيل الله، مش جايين عشان فلوس ولا أي مكسب مادي، ولا عشان بيطيعوا أوامر قيادة عسكرية أمرتهم يتحركوا. شايف الفرق؟ وإحنا هنا بنتكلم عن إيه؟ فلسطين أرض منبسطة ومساحة صغيرة، يعني مش محتاجة جيش كبير أصلا. يعني الشعوب المحيطة بيها لو اتسابوا بس ينصروا إخوانهم في فلسطين كانت القضية خلصت من زمان. لكن الشعوب اللي حواليهم مستعبدين وحكامهم مربطينهم ومأيدينهم عشان يحموا كيان الاحتلال. فالشعوب دي عمرها ما تقدر تحرر غيرها وهي عاجزة انها تحرر نفسها اصلا. اهو لو نفس العدد اللي تخيلته ده كان جيش نظامي بيتحرك بس عشان القيادة امرته بكده، مش هيكون ابدا بنفس كفاءة جيش كل فرد فيه مؤمن بالقضية اللي بيحارب عشانها ومش مستني اي مقابل. جيش جنوده ما تزلوش في تدريبات عسكرية، في جيش بيمسح كرامتهم ويلغي ادميتهم بحجة انه كده بيصنع منهم رجالة. هو من انت الرجولة بتتعارض مع الكرامة؟ انت بتصنع منهم عبيد مش رجالة خالص. عارف مين النهاردة بيطبق الشريعة بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه ده؟ الصهاينة. تخيل الشعب كله جنود تحت الطلب وما هماش موظفين في الجيش بمرتبات. الشعب ناس عادية جدا شغالين في وظائفهم بشتى انواعها عادي، ومدربين على حمل السلاح واستخدامه، ووقت اللزوم الشعب كله يتحول لجيش في 24 ساعة. ونفس الوضع في سويسرا مثلا. مشكلة ان العمل العسكري يتحول لوظيفة ومصدر اكل عيش بتؤدي في النهاية الى ان ولاء الجنود بيكون للي بيدفع مرتباتهم ومزاياهم، مش لأي قضية ولا مبادئ. واللي بيدفع مرتباتهم ده لو أمرهم يدوسوا على الشعب كله عادي هيدوسوه، لأن دورهم هو تنفيذ أوامر القيادة وبس، لأنهم اتحولوا لعبيد للقيادة دي. بل في أحيان كتير يعني في ظروف معينة الجنود دول بيكونوا أقوى من قيادتهم نفسهم فبينقلبوا عليهم، زي ما حصل كتير في التاريخ وما زال بيحصل. حد يقول طب وأساساً بقى الجيش ده هيجيب أسلحة منين؟ هتجيبوا طيارات منين؟ أقول لك يعني تتخيل أمة تعدادها فوق المليار، أحرار ممكنين عندهم المعرفة اللازمة، دول مش هيكون عندهم قدرة يصنعوا أسلحهم؟ مش هيكون عندهم عقول تبحث وتطور وتخترع أسلحة؟ هفضل دايما أفكرك بأننا نحاول نحط أساس صح نبني عليه. فلما تسرح بخيالك اسرح بناء على الأساس الصح، ما تسرحش بناء على الأساس الغلط اللي قايم النهاردة. متخيل لو 1% بس من الأمة دي بيتبرع لوقف للتسليح العسكري، و1% بس منها بيتطوع للجهاد، الأمة دي حد يقدر يقف قصادها؟ ده ببساطة معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني إيه الكلام ده؟ إذا تبايعتم بالعينة يعني إذا كان البيع والشراء بالربا قروض بقى وفوائد وقصات مريحة بحيث تفضل مديون طول عمرك ومستعبد بالديون اللي عليك، وأخذتم أذناب البقر كناية عن حرث الأرض، يعني لأن اللي بيحرث الأرض بيبقى ماشي ورا البقرة اللي بتجر المحراث، ورضيتم بالزرع يعني بقى أقصى همك هو أكل العيش عموما وبس كده، مش عاوز حاجة تانية من الدنيا ولا في يعني أي قيم بتحرسها وبتقيمها أنت في الدنيا، النتيجة تكون إيه؟ الذل. لأن طول ما أنت على الحال ده في حد هيجي يركبك ويستعبدك. إيه يعني نلغي كل حاجة في الحياة ونقلبها جيش وحياة عسكرية بس؟ لا طبعا، مطلوب منك توازن، تعرف حقيقة الدنيا إيه وسنن الله في المجتمعات إيه، فتدي الشغل وأكل العيش حقه، وما تنساش الجهاد عشان مصلحتك أنت قبل أي حاجة. أنت اللي محتاج ده عشان تفضل عزيز ومحدش يذلك، لأن ده اللي ربنا ارتضى لي. فما تذلش أنت نفسك بنفسك بأنك تنسى مراد ربنا منك. نقطة التوازن دي هي اللي بتتسبب دايما في سقوط الحضارات والدول عموما، لما يفشلوا في تحقيق التوازن بين الإنتاج وبين الإنفاق العسكري، لأن الدول بتفضل مركزة على أنها تزود قوتها العسكرية لغاية ما توصل لمرحلة يبدأ الجيش فيها يتغول على باقي القطاعات ويأكل منها لأن مصاريفه كترت، فتكون النتيجة أن الاقتصاد كله بينهار، فكل حاجة بتنهار بما فيها الجيش نفسه بقى. عشان كده التوازن مهم جدا، وده اللي الحديث بيتكلم عنه. الميزان الدقيق ده مفيش عقل بشر يقدر يحدده ويخطط من فوق كده لملايين البشر اللي قاعدين في قاعدة المجتمع. المجتمع بس هو اللي يقدر يوجد التوازن ده، بس ده محتاج ان المجتمع يكون حر وعزيز وممكن وفاعل ومسؤول. وللحديث بقية ان شاء الله. اشوفكم على خير.